بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنشرع اليوم بحول الله تعالى وقوته في شرح رسالة نافعة. هذه الرسالة هي الجامع لعبادة الله وحده، فهذا عنوانها، الجامع لعبادة الله وحده. وهذا العنوان مأخوذ من أول سؤال في هذه الرسالة المباركة. وهذه الرسالة كما ترون ليس فيها بسملة ولا مقدمة، وذلك لأن هذه الرسالة مأخوذة من رسالة كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد كتبها بطلب من الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله، طلب من الشيخ أن يكتب هذه الرسالة ليقوم بتوزيعها وأمر الناس بتعلمها. فكتب الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى استجابة لطلب الأمير ونفعا للمسلمين، كتب رسالة موجزة بعنوان رسالة موجزة في أصول الدين، وهي رسالة نافعة جعلها الشيخ رحمه الله تعالى على طريقة السؤال والجواب. إذن ليس للشيخ رسالة مستقلة بهذا العنوان الجامع لعبادة الله وحده، وإنما هذه الرسالة أعني الجامع لعبادة الله وحده مأخوذة من الرسالة الموجزة في أصول الدين. وأما مؤلف هذه الرسالة فهو الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، هو أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، الذي ولد رحمه الله تبارك وتعالى في العيينة في سنة 1500 من الهجرة، وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى بالدرعية في سنة 620 من الهجرة. فالآن عرفنا أن الشيخ رحمه الله ليس له رسالة مستقلة بهذا العنوان، وإنما هي مأخوذة من رسالة أخرى، ولذلك لا تجد فيها بسملة ولا مقدمة. إذن هذا عنوان الجامع لعبادة الله وحده، ومؤلفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأما موضوع هذه الرسالة فموضوعها في أمور: الأول تعريف العبادة وبيان شيء من أنواعها، وبيان أنها حق لله تعالى ولا تصلح لغيره. والثاني فيها بيان لأعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به، وهو التوحيد. والثالث فيها بيان لأعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهو الشرك بالله عز وجل. وهذه الرسالة مهمة جدا من جهة أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بين فيها معنى العبادة التي خلق الله جل وعلا الجن والإنس لأجلها. ففي هذه الرسالة إحياء لمن دثر من مفهوم العبادة والتوحيد والشرك. والكثير من الناس في هذه الأزمنة جهلوا معنى العبادة وجهلوا معنى التوحيد وجهلوا معنى الشرك بالله سبحانه وتعالى وجهلوا معنى الإله، فحصل بذلك عندهم خلط وخبط عجيب، فصرفوا العبادة لغير الله عز وجل ووقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكل ذلك بسبب الجهل بهذه الحقائق الشرعية، فجهلوا معنى العبادة وجهلوا أنواعها، فكان ذلك من أعظم الأسباب التي أدت إلى صرف العبادة لغير الله عز وجل. وكذلك جهل الناس معنى الإله، جهل الناس معنى الإله فأله غير الله عز وجل وعبدوا غيره، وهم لا يعلمون أن صرف العبادة لغير الله عز وجل من تأليه غير الله سبحانه وتعالى. فالجهل بمعنى العبادة سبب من أسباب وقوع الكثير من الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى في كتابه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، ذكر أن من أعظم الأسباب التي وقع بسببها الكثير من الناس في الشرك بالله عز وجل هو الجهل بمعنى العبادة والجهل بمعنى كلمة إله. ولذلك ألف كتابه سماه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. فهذا من أهم الأمور، أن يتعلم الإنسان معنى ما خلق لأجله، فإن الله جل وعلا إنما خلقنا لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل من نصح نفسه وأراد نجاتها لا بد له أن يتعلم معنى العبادة وأن يتعرف على أنواعها حتى يؤدي ما خلق لأجله وما أمره الله تبارك وتعالى به. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال: فإن قيل، يعني فإن سئلت يا طالب العلم، فقيل لك: فما الجامع لعبادة الله؟ فما الجامع، أي فما الحد وما التعريف الجامع لعبادة الله وحده؟ الحد في اللغة له معنيان: الأول المنع، الحد المنع، والثاني طرف الشيء، طرف الشيء. ومنه سمي البواب حدادا، سمي البواب حدادا لأنه يمنع الناس من الدخول. وسمي الحد على المعصية حدا، لماذا؟ لأنه يمنع العاصي من المعاودة، يمنع العاصي من المعاودة لمعصيته. وأما الحد في الاصطلاح فهو ما يميز الشيء عما عداه، ما يميز الشيء عما عداه، ولا يكون الحد مميزا للشيء عما عداه إلا إذا كان جامعا لأفراده مانعا من دخول غيرها فيه. قلنا الحد ما تعريفه؟ الحد ما يميز الشيء عما عداه، وقلنا لا يكون الحد كذلك إلا إذا كان جامعا لأفراده، لأفراده يعني لأفراد الشيء المحدود، لأفراد الشيء المحدود أو الشيء المعرف، مانعا من دخول غيرها، مانعا من دخول غيرها يعني من دخول غير أفراده فيه، أي في هذا الحد. كما إذا مثلا قيل لك عرف الصلاة، قول الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة بتكبيرة الإحرام مختومة بالسلام، فهذا الحد جامع مانع يجمع لك جميع أفراده، يجمع لك جميع الصلوات. هل تجدون صلاة لا تدخل في هذا الحد؟ جميع الصلوات تدخل في هذا الحد، فرضها ونفلها. وهل تدخل عبادة من العبادات سوى الصلاة في هذا الحد؟ يعني هل تدخل الزكاة في هذا الحد؟ هل يدخل الصيام في هذا الحد؟ هل يدخل الجهاد في سبيل الله في هذا الحد؟ فكذلك الشأن في أمر العبادة، لا بد لك يا طالب العلم من أن تتعرف على تعريف العبادة الجامع المانع. ولذلك قال الشيخ: فإذا قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ إذن السؤال هنا عن أي شيء؟ عن التعريف الجامع المانع للعبادة الذي يجمع لك جميع أفرادها ويمنع من دخول غيرها معها. العبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، يقال طريق معبد يعني مذلل، مذلل بوطئ الأقدام وبالسير عليه، ويقال بعير معبد، بعير معبد يعني مذلل بكثرة الركوب عليه. ومنه قول طرفة بن العبد وهو يصف ناقة قال: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. تباري عتاق الناجيات، والمباراة المسابقة، تباري يعني تسابق، هذه الناقة تسابق عتاقا، والعتاق هي النوق الجيدة. تباري عتاقا ناجيات يعني مسرعات، وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، يعني وأتبعت الساق الساق فوق مور، المور الطريق، ومعبد يعني مذلل بسير الناس عليه وبمشيهم فيه. هذا معنى العبادة في اللغة. وأما في الشرع فالعبادة تعرف باعتبارين، تعرف باعتبارين. الأول تعرف باعتبار المتعبد به، تعرف باعتبار المتعبد به، يعني أنها تعرف باعتبار ماذا؟ باعتبار أنواعها وباعتبار أفرادها. فباعتبار أنواعها تعرف بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ذكره في كتابه العبودية. قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: العبادة اسم. ما الدليل؟ دخول ال، هذا اللفظ العبادة هذا اسم، الدليل دخول ال، فكل كلمة دخلت عليها ال فهي اسم. قال: العبادة اسم جامع. وجامع يعني يضم ويشتمل، يضم ويشتمل على أي شيء؟ عبادة اسم جامع. قال: لكل ما، ما موصولة بمعنى الذي، يعني أن العبادة اسم، هذا الاسم يضم ويجمع ويشمل كل الذي يحبه الله ويرضاه، كل الذي يحبه الله ويرضاه. كيف نعرف أن الله جل وعلا يحب هذا القول، أو أن الله جل وعلا يحب هذا العمل؟ إذا أمر به، أمر به أمر إيجاب، أو أمر به أمر استحباب، أو أثنى على فاعليه، أو رتب على فعله ثوابا، أو رتب على تركه عقابا، هذا يدل على أن الله جل وعلا يحب هذا الفعل ويحب هذا القول. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. قال: من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن من العبادات ما هو قولي ظاهر، ما هو قولي ظاهر. العبادات القولية الظاهرة هي أقوال اللسان، أقوال اللسان، فهمنا هذا؟ كتلاوة القرآن مثلا، وكذكر الله عز وجل، وكالأذان، والإقامة، والتشهد، والأذكار التي في الصلوات كأذكار الركوع وأذكار السجود وأذكار القيام من الركوع والقيام من السجود وهكذا. فكل قول أمرنا الله عز وجل أن نقوله، أو أثنى الله جل وعلا على قائليه، فهذا داخل في حد العبادة، ومن العبادة القولية الظاهرة. وأما العبادة القولية الباطنة فالمراد بها تصديق القلب وإقراره، تصديق القلب وإقراره. قال: من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكذلك من العبادات ما هو عملي ظاهر، فالعمل الظاهر كإقامة الصلاة والزكاة، وكمثلا الحج، وكالجهاد في سبيل الله، وكإماطة الأذى عن الطريق، وكالصدقة. الأعمال الظاهرة هي أعمال الجوارح، أعمال الجوارح. والأعمال الباطنة هي أعمال القلوب، الأعمال الباطنة هي أعمال القلوب، كالخوف والخشية والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والتوكل، هذه كلها عبادات عملية باطنة، فهمنا هذا؟ ويدخل في ذلك التروك، كذلك كل ما أمر الله تبارك وتعالى بتركه وتركه لإنسان فإن هذا الترك عبادة من العبادات. فإذا ترك العبد شرب الخمر مثلا فترك شرب الخمر عبادة، وترك الزنا عبادة، وترك الربا عبادة، وكذلك يدخل في هذا جميع ما أمر الله به من العقائد، كاعتقاد ما أمر الله جل وعلا باعتقاده، كاعتقاد وجود الجنة، واعتقاد وجود النار، واعتقاد وجود الصراط، واعتقاد وجود الملائكة، هذه كلها عبادات. فإذا فهمنا هذا ظهر لنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وبان لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإذا فهم الإنسان هذا عرف أن العبادة أنواعها كثيرة، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وكالدعاء والحلف، هذه من العبادات القولية، كالدعاء والحلف والاستعانة والاستغاثة وهكذا، وكذلك كالذبح وكالطواف ببيت الله عز وجل إلى آخره. فهذا تعريف العبادة باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعبد به، باعتبار ما نتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا العبادة ليست محصورة كما يفهم الكثير من الناس أن العبادة محصورة في الصلاة والصيام والزكاة والحج. فإذا صليت لله وصمت لله وزكيت لله وحججت لله فلا يضرك بعد ذلك أن تدعو غير الله أو أن تستعين بغير الله أو أن تستغيث بغير الله. الذين يعتقدون هذا إنما هذا بسبب جهلهم بمعرفة معنى العبادة. وإذا عرف الإنسان العبادة فإنه يفهم كما أنه لا يصلي إلا لله، لأن الصلاة عبادة وأن العبادة حق الله عز وجل، فكذلك يعرف أن من أنواع العبادة الدعاء، ومنها الاستعانة ومنها الاستغاثة كما سيأتي ذكره. ولذلك لا يمكن أن يتوجه بهذه العبادات لغير الله، كما أنه لا يصلي إلا لله ولا يصوم إلا لله. فإن أوصلنا إليهم هذا الفهم وأن الدعاء والحلف والاستعانة والاستغاثة من جملة العبادات كما أن الصلاة عبادة، فهذا يكون سببا في انكفاف الكثير من الخلق عن صرف العبادة أو صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما تعرف به العبادة بهذا الاعتبار، أي باعتبار المتعبد به، باعتبار أفرادها، باعتبار أنواعها، أنهم يعرفون العبادة يقولون العبادة هي ما أمر به شرعا، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وهذا معناه أن مبنى العبادة على الأمر الشرعي، فكل ما أمر الله جل وعلا به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب فهو داخل في حد العبادة، ولا مدخل لعرف الناس في تحديد العبادة، وكذلك لا مدخل لعقولهم وأقيستهم
ومواجيدهم في تحديد العبادة. يعني ليست العبادة ما توارد الناس عليه، لا، وليست العبادة ما اخترعه الناس بعقولهم، وإنما مرد العبادة وابن العبادة على أي شيء؟ على الأمر ما أمر به شرعا، هذا حد العبادة. فكل ما جاءنا الأمر به في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعلوا كذا، فهذا داخل في حد العبادة. وأما تعريف العبادة باعتبار التعبد، باعتبار التعبد الذي هو ماذا؟ فعل العبادة. فإن تعريف العبادة هي التذلل لله تعالى وحده بفعل أوامره وترك نواهيه محبة وتعظيما على وفق الشرع. قلنا هي التذلل لله تعالى وحده بفعل أوامره وترك نواهيه محبة وتعظيما على وفق الشرع. وهذا التعريف مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله، كما قال في النونية دي، قال: وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشأن، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، غاية المحبة مع غاية التذلل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. إذن مرد العبادة إلى الأمر، ليس مردها للهوى، وليس مردها إلى ما زينه الشيطان للناس. فهمنا هذا؟ فهذا تعريفها. فالصلاة مثلا عبادة، عبادة باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعبد به. وأما باعتبار التعبد ففعل الصلاة، لما يأتي الإنسان يستقبل القبلة ويبدأ يصلي يكبر الله سبحانه وتعالى وهو ذال خاضع لله تبارك وتعالى وحده، وهو الآن ماذا يفعل؟ يفعل شيئا أمره الله تبارك وتعالى به، يفعله محبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى، ويوقع هذه العبادة على وفق الشرع، على ما أبانه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا نقول هذا قد تعبد، يعني أنه صرف عبادته لله. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. فهذا هو تعريفه، تعريف العبادة باعتبار التعبد وباعتبار المتعبد به. قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ وهذا هو الواجب. ما معنى وحده؟ الواو والحاء والدال. قال ابن فارس: أصل يدل على الانفراد، يدل على الانفراد. ومنه قولهم: جاء فلان وحده، يعني منفردا. وتقول كذلك: لقيته وحده، يعني منفردا. فهنا الشيخ قال لك: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ يعني ماذا؟ منفردا، لعبادة الله وحده منفردا، وهذا هو الواجب، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نفرده بالعبادة، أن نفرده بالعبادة يعني أن نجعل عبادتنا لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال: قلت، هذا هو الجواب، طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذا تعريف للعبادة كذلك، هذا تعريف لها باعتبار ماذا؟ باعتبار التعبد الذي هو فعل العبادة. قال: طاعته، والطاعة هي فعل الأمر وترك النهي على وجه الاختيار، على وجه الاختيار، هذه هي الطاعة. فإذا أطاع العبد ربه فامتثل ما أمر الله جل وعلا به، قال الله: أقيموا الصلاة فصلى، وآتوا الزكاة فزكى، وقال ربكم ادعوني دعا الله وحده، كما أنه صلى لله وحده وزكى لله وحده دعا الله وحده. إذا سألت فاسأل الله، سأل الله تبارك وتعالى وحده فامتثل أمره. قال: قلت طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. كذلك إذا قال الله عز وجل مثلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنب هذه الأشياء. قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فترك قتل النفس، ترك قتل النفس طاعة لله سبحانه وتعالى، هذا يكون قد عبد الله عز وجل بتركه لقتل النفس. كذلك عبد الله بتركه للربا، بتركه للزنا، بتركه لشرب الخمور، بتركه للاختلاط إلى آخره، هذا كله داخل في حد العباد، الأوامر والنواهي، الواجبات والتروك والمستحبات، هذه كلها داخلة في حد العبادة.
طيب، بما يعني تقدم ظهر لنا ظهورا جليا معنى العبادة التي خلقنا الله جل وعلا لأجلها، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نتقرب إليه وحده بأنواعها. والله جل وعلا إنما أمرنا بأن نعبده وحده، أمرنا الله جل وعلا بعبادة خلية عن الشرك، قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهمنا هذا؟ قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والنهي بعد الأمر هذا منزل منزلة الحصر والقصر. فمعنى قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا معناها اعبدوني ولا تعبدوا غيري، اعبدوني ولا تعبدوا غيري. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إنما أمرت أن أعبد الله
ولا أشرك به. وهكذا إذا تأملت تجد أن الله جل وعلا يقرن دائما بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك، يقرن بين الأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره. إذن عبادة الله مع الشرك هذه العبادة ما أمر الله بها. ولذلك نحن نقول من عبد الله عبادة خلطها بالشرك هذا بمنزلة من لم يعبد الله البتة. لماذا؟ لأن كلاهما لم يمتثل أمر الله. الله أمرنا أن نعبده بعبادة مقرونة بنفي الشرك، أمرنا أن نعبده بعبادة خالية عن الشرك. إذن من عبد الله عبادة مقرونة بالشرك فهذا يكون قد جاء بعبادة من عنده، جاء بعبادة من هواه. ونحن ذكرنا لكم أن مرد العبادة إلى أي شيء؟ إلى الأمر الشرعي. فأين أمرنا الله جل وعلا في كتابه أن نعبده عبادة نشرك معه فيها ماذا؟ غيره سبحانه وتعالى. هذا ما أمر الله تبارك وتعالى به. إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فهذا الذي أمر الله عز وجل به.
نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.